السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام لحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله شيخ ألوه، مرحبا بجميع إخواننا، نسأل سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين
آمين يا رب العالمين. أسعد إخواني أخواتي بتواصلكم تباعا في هذه الحلقة المباركة. حياكم الله شيخ عبد المحسن. لازم الحقيقة في يعني ما يتعلق بالطهارة وكتاب الطهارة،
وسيكون كتابنا اليوم
بإذن الله عز وجل الزاد بإذن الله سبحانه وتعالى. على بركة الله نأخذ من المتن، وهو كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ما المقصود بهذه العبارة؟
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون درسنا إن شاء الله في هذا اللقاء وفيما يتيسر من اللقاءات الآتية في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله. وهذا الكتاب كما لا يخفى من الكتب المؤصلة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو كغيره من الكتب التي تشتمل على مسائل، لكن يجتهد طالب العلم في دراسة هذا المتن والتأصيل والتقرير لمسائله وما يظهر من الأدلة، وإن ظهر في بعض المسائل التي قرر المصنف رحمه الخلاف المرجوح فإنه يذكر، وما لم يظهر فإنه يتوقف فيه حتى يظهر. وسيكون الشرح في هذا الكتاب على وجه متوسط، ليس فيه طول يعني ممل، وليس فيه إن شاء الله اختصار مخل، ويكون قصد وبيان عبارة المصنف ابتداء من كتاب الطهارة. و يعني وإن تيسر من إخواني الذين يتابعوننا في هذا الكتاب، وأن يعني إن كان هنالك شيء من الاستفسار أو التنبيه أحيانا، فلا بأس مثلا من البعث بالسؤال يعني إليكم، جزاك الله خير، ويمكنك تنبهت الإخوان بعدين، جزاك الله خير. إيه والله، فيكون حول هذه العبارة، ويكون هذا فيه أيضا تذكير، يعني قد تفوت مثلا بعض المسائل، أو التنبيه حول العبارة التي تقرأ، وحتى يكون أجمع للموضوع. ونبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى، سائلينه أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. نعلم أن أهل العلم يستفتحون هذه الكتب وهذه المتون، وكذلك متون الكتب الحديثية، بكتاب الطهارة. وذلك أن أول ما يجب على المسلم بعد الشهادتين هو الصلاة، والصلاة لها شرط، وشرطها الطهارة. فكان تعلم الطهارة من آكد الأمور، لأنها شرط لهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فلا تصح إلا بها. وهذا الكتاب مشتمل على مسائل عظيمة مهمة، ومن حسنات هذا المصنف وكثير من المصنفين الذين صنفوا مثل هذه الكتب المختصرة، أنهم يجمعون المسائل الكثيرة في عبارات يسيرة. ولهذا من تيسر له أن يحفظ هذا المتن فهو حسن، وإن كان حفظ متن أولى منه مثلا من المتون الحديثية لا شك هو الأولى، وإن جمع بينهما كان جمعا بين حسنتين عظيمتين. الطهارة في اللغة هي النزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية، كما قال سبحانه: أنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالطهارة هي أو معناها النزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. والأقدار الحسية والمعنوية إما أن تكون طهارة من الشرك والمعاصي والبدع، وإما أن تكون طهارة من النجاسات العينية، وهذا النوع الثاني، وإما أن تكون الطهارة من الحدث، وهو الوصف القائم، وهو الوصف القائم. فالأول يتعلق بالقلب، وهو طهارته من النجاسات المعنوية، الشرك والبدع والمعاصي، وهو بالتوبة الصادق سبحانه وتعالى. النوع الثاني الطهارة من النجاسة العينية، وهو ما يعلق بالبدن أو الثوب من نجاسة، فيشرع للمسلم أن يزيل النجاسة هذه، وفي بعض المواضع هي شرط لأداء هذا العمل كالصلاة. وأيضا من أنواع الطهارة هو ارتفاع الوصف القائم في البدن، وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. الإنسان إذا أحدث يكون في بدنه وصف، يكون البدن مجتمع الوصف القائم، وهو الحدث الذي يمنع من الصلاة ومن كل ما تشترط له الطهارة، هذا سمى حدث، وزوال هذا الوصف يسمى طهارة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهي أي الطهارة ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع. هذا من جميل كمال كلام الله عليهم. عندنا طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، عبروا عن طهارة الحدث بارتفاع. لماذا؟ هل الحدث حين يرتفع حين يزول بالوضوء هل هناك شيء محسوس ارتفع أو شيء معنوي؟ شيء معنوي، لأن الحدث وصف قائم. أنت لا تفرق بين الإنسان المحدث والإنسان المتطهر، لكن النجاسة قد تراها على ثوبه، قد تراها على بدنه، أما الحدث فلا. فلهذا حين يتوضأ من عن حدث فتكون الطهارة هنا ارتفاع الحدث، عبروا بارتفاع الحدث. والحدث هنا يشمل ما أوجب وضوءا أو غسلا. ما أوجب، ما هو الحدث؟ وقيل ما هو الحدث؟ قيل ما أوجب، أو هو كل ما أوجب وضوءا أو غسلا. الوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر، سواء كان من جنابة أو من حيض أو من نفاس ونحو ذلك. وما في معناه، وما هنا اسم موصول، واسم موصول من الأسماء العامة، والمعنى جميع ما في معناه، جميع ما في معناه. ومعناه أمور، منها غسل يد القائم من نوم الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، وسيأتي إن شاء الله. حين يؤمر بغسل اليد، اليد حين يستيقظ نظيفة، لكن أمر بغسلها، أمر بغسلها ولو كانت نظيفة. هذه الطهارة ليست شيئا عينيا. أيضا هذه الطهارة لم يحصل بها ارتفاع حدث، ولم يحصل بها زوال خبث. فلهذا قيل: وما في معناه، في معنى ارتفاع الحدث. الإنسان إذا غسل يديه بعده قيل طهر يديه فلا يغسل. أيضا يدخل في معنى ارتفاع الحدث، يدخل في معنى ارتفاع الحدث ماذا؟ الوضوء والغسل المستحبين. الوضوء والغسل المستحبان، يعني إذا توضأ الإنسان تجديدا صلى الظهر بوضوء ثم صلى العصر يسن أن يتطهر، هذا الوضوء لا يرفع حدث، هو طاهر. إنسان شرب شيئا قد سخن بالنار، شرب قهوة، شاهي، أكل طعاما مطبوخا، يسن له أن يتوضأ وإن كان طاهر، توضأ من مسة النار، هذا الوضوء هل رفع حدثا؟ لا، ما رفع حدث، هو متطهر، لكن يسن له التجديد لأجل أنه تناول هذا المأكول أو المشروب الحار. فهذا وما في معناه. وزوال الخبث، هنا عبروا عن الخبث بالزوال، ما عبروا بالارتفاع، لأن الارتفاع لأمر معنوي، والزوال لأمر ماذا؟ حسي، صحيح. حسي، وهو الخبث. والخبث يشمل النجاسة، أيضا يشمل الأعيان المستخبثة وإن لم تكن نجسة، لأن يسن التطهر منها. إنسان مثلا على بدنه شيء من الأعيان المستخبثة كالمخاط ونحو ذلك، وإن لم تكن نجسة لكنها مستقذرة. ولهذا قال: وزوال الخبث. سمي زوال الخبث لأنه زوال شيء محسوس فيسن له أن يزيله. وسيأتي ما يتعلق بهذا الماء، وهو إزالة النجاسة بالماء، وهل يرتفع غير الماء، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف.
جميل. نعم. أخونا زيد من تونس يقول هل اتفق العلماء علماء الفقه على هذا المعنى في جميع كتبهم أن هذا هو تعريف الطهارة أم أنهم يختلفون في التعريف؟
بارك الله فيك. في الحقيقة أنا لم يحصل لي استقراء وتتبع لكلام أهل العلم فلا أعلم هل هنالك اتفاق في هذا، لكن هذا التعريف وهذا الحد من أحسن المعرفات، من أحسن المعرفات، وهو متفق مع الأدلة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وزوال الخبث. هذه كله هذا المعنى متفق عليه من حيث الجملة، ما أحد في حد علمي ما أحد يخالف أن الطهارة ارتفاع الحدث، لأنها ماذا؟ وصف قائم، ليست شيئا محسوسا، وما في معناه أيضا. لكن قد يقول بعضهم، قد يقول فيما يظهر لي والله عنه، إن قول ارتفاع الحدث وما في معناه أن، وهذه فائدة في الحقيقة نستفيدها من سؤال أخينا، قد يقول قائل غسل الوضوء، تجديد الوضوء ليس حدث ولا في معنى الحدث، لماذا يقول معنى؟ قد يرد عليه، هذا وارد في الحقيقة.
صحيح.
يعني لو قيل ارتفاع الحدث وما في معناه، الطهارة التي هي رفع، الطهارة التي هي تجديد الوضوء، الطهارة التي هي تجديد الوضوء مثلا، الطهارة التي هي مثلا الغسلة الثانية والثالثة، الإنسان إذا غسل يده مرة واحدة أدى الواجب، المرة الثانية سنة، الثالثة سنة، الوضوء مما لا يجب الوضوء كما تقدم، هذا في الحقيقة كونه في معنى ارتفاع الحدث قد يشكل عليه، لكن حسب التفسير، الذين قالوا في معناه قالوا في معناه من جهة أنه طهارة لا من جهة أنه حدث، وقد يورد عليه أن يقال وما في معناه، إذا كان في معناه فإن أعظم معاني ارتفاع الحدث أن يكون عن شيء يمنع الصلاة وكل ما تجب له وكل ما تجب له الطهارة، فهذا قد يرد عليه، ولهذا هنا فائدة أيضا، الحدود لا يكاد يتفق عليها.
عجيب.
أبدا ما هناك حد، لا في باب تعريفات الفقهاء ولا تعريفات الأصوليين أبدا، ولهذا يقولون الغاية من الحدود هو تقريب المعاني، فإذا حصل فهم المعنى فلا يضر لو أورد إنسان على هذا، نقول لا يضر، المقصود فهم المعنى.
صحيح.
يعني حين يقولون، نخرج قليلا،
جميل.
مثلا الواجب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، كثير من المتصوليين يقولون هذا لا يصح، هذا تعريف بالرسم ليس تعريفا بالحد، ويقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام، أن تدخل الأحكام في الحدود، قالوا هذا من أحكام الواجب أو من ثمرته، ليس حدا، الحد يكون بالذاتيات، يعني وهو إلزام الشارع مثلا أو ما أمر الشارع وجوب، لكن الذين يقولون ذلك يقول القصد هو التقريب، ثم أيضا يكون القصد من ذكر الحد هو ربط العامل الذي يريد العمل بهذا المعنى، حين يقال له الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يكون تأثره وعمله بهذا أبلغ، لأنه حين يذكر له الثواب عند الفعل والعقاب عند تركه يكون أبلغ، والمقصود من العلم هو العمل، فلهذا لأقل أن يسلم حد من الحدود، والغاية هو تقريب هذه المعاني.
أحسن الله عليكم. زينب تقول يا شيخ هل يجوز أن يطلق على ما في القلب من معاص وذنوب وشرك وبدع أنها خبث؟
نعم نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يحضرني حديث زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، وهذا الحديث يقول عليه الصلاة ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والسبابة، قيل يا رسول الله يعني أن يعذب، فلما قال عليه الصلاة والسلام ويل لعرب شر قد اقترب، قد فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. في أحاديث قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، والخبث هنا خبث المعاصي، والله طيب لا يقبض. وقال الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال في الخبيثات والخبيثات، ها جعل الخبث هنا الخبث في المعاصي، سمي الخبث في السنة بالمعاصي، وسمي الخبث في القرآن أيضا بالخبيثات للخبيث والخبيث الخبيثات. فالخبث هنا خبث ماذا؟ المعاصي.
جميل.
يعني معنى يناسب، وهذا محل إجماع من السلف. والخبث يطلق على أشياء حسية مثل الخبث. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا أيضا حديث آخر، حديث صحيح وأحجر حديث مسعود، ومن حديث عمر الخطاب رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة وحديث، لكن من أثبت حديث مسعود، يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. سمى خبث، والمعنى ينفي الخبث الذي في القلب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فالذي هذا محل إجماع لذات النصوص للكتاب والسنة.
صلى الله عليكم. أروى تقول عندما نذهب إلى دورات المياه فنقول اللهم إننا نعوذ بك من الخبث والخبائث، تقول هل تدخل في معنى هذا التعريف؟
أحسن. طبعا هذا هذا الحديث حديث عن الصحيحين وله تأويلان. تأويلان يقول عليه الصلاة والسلام كان يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء أو إذا دخل يعني أراد قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث على رواية، وعلى الخبث والخبائث. الخبث والخبائث إذا قيل إن الرواية بضم الباء الخبث، فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وعلى هذا أعوذ بك من ذكران الشياطين وإناثه. هذا على قول الخبث جمع خبيث والخبث، وعلى الخبث والخبائث أعوذ بك. الخبث هنا الشر بالسكون، والخبائث أهله، والمعنى أعوذ بك من الشر وأهله. وهذا المعنى أجمع، ولا شك أن رواية أن الحديث عن روايتين يشير إلى أن المعاصي والشرور نوع من الخبائث، لأن رأس الشر الشيطان وأعوانه وهم أهل الخبث والخبائث. فلهذا فيما يظهر الله أعلم أنه له صلة الموضوع. نعم.
جميل. أحسن الله إليكم شيخنا. الحقيقة في أسئلة لكن لعلنا نتجاوزها على أساس يبقى الموضوع بالتتابع. أحسن الله إليكم شيخ. قال المياه ثلاثة.
أحسنت.
يعني هل لماذا قصر على ثلاثة فقط؟ هناك تقسيمات أخرى.
أحسنت. ممتاز. طيب هذا. المياه ثلاثة. صحيح. قد يقول قال كيف قال المياه ثلاثة؟ وهذا ذكره جمهور العلماء، قالوا المياه ثلاثة. من أين؟ هل قال الشارع المياه ثلاثة؟ ليس في الكتاب ولا في السنة أن المياه ثلاثة، لكن أهل العلم علموه على هذا القول بالاستقراء. قالوا استقرأنا، والاستقراء هو التتبع.
جميل.
استقرأنا المياه فوجدنا أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا سيأتي أن ماء طهور وطاهر ونجس. فإذا كان الاستقراء مبنيا على الأدلة فالتقسيم صحيح، وإذا كان مبني على الاجتهاد فكما قال القيم إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنساني. هذا هو الاستقراء، ينظر إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان لأنها مبنية أدلة، لكن إن خالفت يردها على من قالها من كان من إنساني. ولهذا تجد أحيانا كثير من التقسيمات هذه تكون مبنية على أدلة بالإجماع والنص.
جميل.
وأحيانا تكون مختلفة، وهذا على قول الجمهور. هذا على قول الجمهور، وسيأتي أن الصحيح خلاف ما ذكروه وأن الصواب، ولدل عليه دل على السنة والقرآن أن الماء قسمان. نعم، أن الماء قسمان. هو قال المياه ثلاثة، المياه ثلاثة على المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا قول أبي حنيفة مع خلاف لأبي حنيفة في هذه المسألة، وحنيفة يخالف الجمهور لكن يخالف يوافقهم في المعنى من جهة التقسيم. ولهذا الصواب في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، واختاره إمام هذه الدعوة الشيخ عبد الحمد عبد الوهاب رحمه الله، كثير من أهل العلم في هذه البلاد، واختياره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو في محس حد علمي، حد علمي هو عليه الفتوى من أهل العلم في هذه البلاد، وقد يكون أيضا هو قول أهل العلم في غير هذه البلاد، وكثير من العلم مشى على القول المشهور عند الجمهور، وهي أدلة، وهي أدلة ليست أقوالا باطلة، لكن القول قد يضعف دليله فلا يظهر له دليل بين فيؤخذ من القول الآخر، وقد يقوى ويكون القول في قوة ويكون المحل الموضع محل احتياط واجتهاد في براءة الذمة حين يقوى الخلاف.
جميل. يعني الجمهور شيخنا على أن أقسام المياه ثلاثة.
نعم، من حيث الجملة ثلاثة أقسام على اختلاف بينهم في هذا التقسيم.
جميل. سمير يقول هل المقصود بالماء غير المياه أم أنه نفس المعنى؟
لا، الماء الماء الماء, الماء والمياه واحد، لكن المياه جمع وأصله موه، أصله موه، لكن ينظر هل هو مثلا اسم جمع أو اسم جنس، والأظهر اسم جنس، لأن الماء يقع على القليل والكثير، يقع على القليل والكثير، فالماء والمياه واحد الماء، لكن لما كانت المياه تختلف فيها مياه البحار، مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه العيون والأمطار، فهو تقسيم باعتبار تنوعه وإن كان الحكم واحد.
جميل.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته.
نعم، أحسنت. يعني هذا هو تعريف الطهور، وهذا الحد أو هذا المعنى هو حد للطهور. إذا قال قيل ما الطهور؟ طهور لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، المعنى أن ما هو الماء الطهور؟ هو الذي لا يرفع الحدث غيره، ما يرفع غيره. وفي هذا إشارة إلى أن التيمم لا يرفع الحدث، يعني قال الطهور لأنه يتكلم عن الماء، وما دام يتكلم عن الماء فمعنى التراب خارج عن هذا، التراب فلم تجد ما فتيمم صعيدا طيبا، لكنه رفع مؤقت، وإذا كان رفعا مؤقتا لا يجعلونه إباحة، يجعلون يعني يستبيح الطهر ورتبوا عليه أحكام، وإن كان الصحيح سيأتي إن شاء الله أن التراب يرفع الحدث إذا لم يجد الماء، لكن هذا هو المذهب، بل هو قول الجمهور وخلاف الأحناف، وهو قولهم والصحيح. طهور لا يرفع الحدث، تقدم أن الحدث وصف قائم، ولهذا قال لا يرفع الحدث، لأن الحدث يرتفع ليس شيئا معنويا، ليس يحسين ما شيء معنوي. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يزيل النجس أيضا، هذه مسألة أخرى هذه مهمة.
صحيح.
يعني المسألة الأولى في احتراز من التراب لا يرفع إنما يبيح، كذلك على قول الجمهور. وفيه أيضا مسألة ثانية أن هذا الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة وحده. طيب، قال أنا عندي منظفات ومعقمات، دي منظفات قوية، مواد كيماوية تحرق النجاسة إحراق ولا يتأثر موضع وتزيلها، أبلغ من الماء. قل لا، الموضع نجس، زالت النجاسة. قل لا أبدا، لا يزيله إلا الماء، لا يزيل النجس. ما هو النجس هذا؟ مو بأي نجس، النجس الطارئ. قد يقول قال ما هو الطارئ؟ الطارئ شيء طرأ، أليس كذلك؟
بلى،
لم يكن موجودا. ما هو الطارئ؟ النجاسة طرأت على ماذا؟ على موضع طاهر.
نعم.
أنت في أصابت ثوبك نجاسة، إذن الثوب الآن نجس، هذا الموضوع. لكن هي نجاسة حقيقية وإلا حكمية؟ حكمية.
جميل.
حكمنا بالنجاسة، هذه النجاسة الحكمية تزول. متى تزول؟ إذا أزلت هذه النجاسة. لكن يخرج قوله النجاسة النجس الطارئ النجس الحقيقي، مثل الميتة، الميتة عموما، ومثل الكلب على قول الجمهور، والخنزير على قول الجمهور، وكذلك بعض السباع أو كثير من السباع على قول، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله. فلو غسل الكلب بماء البحر على قول الجمهور ما يدخل، والميتة لو غسلت مياه الدنيا نجسها بالإجماع ما تدخل. هذه نجاسة حقيقية لا تزول. أما النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة، النجاسة الطارئة التي ماذا تكون طرأت على هذه، لا يزيلها إلى الماء. إذن هذا الماء هو الذي يزيل. طيب قلنا أزلناه بغير الماء قبلها، لما ما الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء الدم الحليب أغسليه تحته ثم تقرص ثم تنضحه بالماء. وقالوا في حديث الأعرابي في الصحيحين عن أبي هريرة عن الناس أيضا في البخاري قال أهريق على بولي سجلا من ماء، النبي ذكر الماء ما ذكر الماء. هذا قول الجمهور، والمسألة فيها كلام كثير، لكن الصحيح هذه أقوال ضعيفة أو الأدلة الاستدلال ضعيف. لأن أيسر وأقرب خاصة في ذلك الوقت ما يزيل النجاسة ما هو؟
الماء.
الماء، ولهذا أمر به عليه الصلاة والسلام، لا أن الماء متعين. ولهذا جاءت أدلة دالة على تطهير النجاسات بغير الماء، منها قد يطهرهما بعده في ذيل المرأة، مرت على المرأة بن القاضي قالت يعني يصيبني قد يطهر بعده، ومنها أيضا النعل فقال فليمسحه بالتراب، فليمسحه بالتراب، ومنها في حديث قصعته بريقها، قصعته بريقها أنه بريق ما يطهر ليس ماء، وأدلة أخرى في هذا الوقت. ولهذا الصواب أن النجاسة تزول بغير الماء، لأن النجاسة وصف، والقاعدة الشرعية أن الأعيان والذوات تتبع الأوصاف.
جميل.
فإذا كان الوصف نجسا هو نجس، إذا كان المحل زال وصف النجاسة فالذات طاهرة. فالأعيان تتبع الأوصاف، وإزالة النجاسة بهذه المزيلات أبلغ من إزالتها، أبلغ من إزالتها بالماء. فلهذا إزالة أمر معقول المعنى، ليس أمرا تعبديا، ما دام معقول المعنى فإنه يزيل النجاسة. الآن قد تكون بعض الثياب تتأثر بالماء ويتلفها الماء،
صحيح،
وتحتاج إلى إزالة بخار. البخار،
صحيح،
البخار قد تكون أبلغ في إزالة النجاسة للحرارة، ويتخلل ويبقى الثوب على حاله، ولهذا يطهر بها. وكذلك أيضا أحيانا في بعض المواضع النجسة في يعني المفارش الصلبة، الماء في الأفضل الحقيقة قد يتعب مثلا وقد ينتشر، لكن يوضع عليه مادة من المواد التي تكون مواد كيماوية ويزيل النجاسة التامة، بل يعود طيبا، فلهذا كان طاهرا بهذه الإزالة. هذا هو، وليزول النجس الطارئ غيره. قال وهذا القول، هذا هو قول الأحناف، قول الصحيح وقول الأحناف. الأحناف رحمة الله عليهم لهم أقوال واختيارات جيدة في كتاب الطهارة كغير من العلم، لكن في مثل هذه المسائل كان قوله هو الموافق للدليل.
جميل.
وهذا بينها العلم، واختاره الشيخ الإسلام وجماعة من العلم، وليس لأن اختاره فلان وفلان، المسألة مبنية على الدليل.
يا سلام.
قال حتى الآن هذا الماء الذي ذكره ما بين ما هو، ما هو هذا الماء؟ وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، هذا الماء الطهور.
الخلقة المقصود بها الطبيعية يا شيخ؟
نعم، خلقته الطبيعية. وسيأتي أيضا تفصيل هذا الماء، لكن من حيث الأصل الماء الذي في البئر الباقي على خلقته، قد يكون في البئر فيه عذوبة، قد يكون فيه ملوحة مثلا، يسمى الماء الحماج مثلا، الماء ماء الأنهار ماء الأمطار إذا نزل أول ما يعني يتطهر به، ثم إذا نزل في الأودية وجرى مياه الغدران باقي على خلقته، فهو إذا نزل في الأرض مثلا وبقي في الغدران وبقي في البرك قد يتغير، قد يتغير، وهذا سيأتي حينما يتغير طول مكثه له حكم. لكن الأصل أن الماء الباقي على خلقته هذا ماء طهور يرفع الأحداث ويزيل الخبث، لكن هنالك ماء باقي على خلقته تماما لم يتغير، الماء اللي نبع من البئر أو الجاري في النهر، ماء البحر، هذا باقي على خلقته. وهنالك ماء سيأتينا إن شاء الله تغير بطول مكثف، فهو حكم الماء الباقي على خلقته ماء طهور.
جميل. نعم. أبو باسم شيخنا يقول إذن العلة في هذا القول هي النجاسة، فإذا زالت بأي طريق فإن الحدث هنا يرتفع، هل هذا صحيح؟
قصدك النجاسة؟
نعم، يقول العلة هي النجاسة، فإذا ارتفعت بأي مائع أو ماء حصل المقصود.
نعم، كان قصده الأخ واسن كان قصده زوال النجاسة، هذا صحيح، لكن يشترط في المزيل ألا يكون محترما، يعني ما يزيل مثلا نجاسات بالعصائر مثلا نحو ذلك، هذه الأطعمة، بل يكون بالمزيلات، بالمزيلات، فيزال بكل ما يزيل النجاسة، كل ما يزيل النجاسة
يدخل فيها المنظفات يا شيخ.
المنظفات، المنظفات أيضا، لكن المنظفات لها أحكام في الحقيقة، وهذه مسألة مهمة ولعل تأتي إن شاء الله. في منظفات مشتملة على بعض المواد النجسة مثل دهون شحم الخنزير، ومثل غضاريف الخنزير، ومثل يسمونها هذا المادة يسمونها الكولاجين أو كذا،
الجيلاتين
والكولاجين جميعا، هذه المواد هذه في مادة نجسة، ولا حكم إذا استحالت، ولا حكم إذا لم تستحل، ولا حكم إذا كانت تطهر المكان في الأرض مثلا، وحكم إذا كان تغسل اليدين بها، أنت حين تغسل يديك مثلا بالماء بالصابون وهذا الصابون فيه مادة نجسة، مادة نجسة ما استحالت، هل يجوز استعماله؟ نقول إذا كان بعد ذلك حين يزيل الزفر إذا كان أو الوسخ أو ذلك سوف يتابع يتبعه بالماء فيزيل أثر هذا الصابون، هذا لا بأس به، بل هو قول الجمهور.
جميل. سعيد يقول الشيخ هناك بعض الألفاظ تضاف على كلمة الماء مثل المياه الكبريتية أو المياه الغازية، يقول هل تدخل في هذا الحكم أنها لا زالت على الخلقة؟
أحسنت، هذا صحيح، وهناك بعض المياه في بعض العيون فيها هذه المواد التي ذكرها أخونا، في هذه المواد هي أيضا مياه طاهرة مطهرة لعموم الأدلة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، جميع المياه التي تنبع من الأرض مهما كانت ما دام ماء، حتى لو كان في مادة كبريتية، لكن قد يكون هناك بعض المياه في بعض العيون قد يحصل منها ضرر مثلا، فهذه تتبع الحكم في هذه المسائل، مثل ما سيأتينا مسألة الماء المشمس، مشمس بعضهم قال فيه ضرر، والصحيح لا ضرر فيه، لكن المسألة تتبع حصول ضرر. ماء البحر شديد الملوحة،
صح،
شديد الملوحة، مياه الأنهار عذبة كلاها، هذا فرق بين هذا وبين هذا، فرق عظيم، ولهذا هذا ماء مطهر مطهر، هذا ماء طاهر مطهر بلا خلاف، كذلك ما أشار إلى أخونا بارك
أحسن الله عليكم. أيضا هذا ملحظ جميل من أحد الأخوة، أنا أضيف إليه اختيارك شيخنا في هذه الحلقة لقول الشافعية وأنه الأقرب إلى الدليل، يقول هذا ملحظ جميل من شيخنا أنه بعض من يتحدث في هذه القضايا يتعصب لمذهبه، يقول فهذا القول جميل جدا، أن نقول في القول الشافعي أن هذا هو الأقرب إلى الدليل وهو الذي يؤخذ به،
يعني قصد إزالة النجاسة. نعم، هو قول الأحناف،
الأحناف
هو قول الأحناف، هو قول الأحناف في هذه المسألة هو الصحيح، يعني الأحناف رضي الله عنهم توسعوا في هذه المسألة، لكنهم لو توسع آخر قد لا يوافقون في مسألة التطهر مثلا بالنبيذ، لكن هذه المسألة وهي إزالة النجاسة أيضا يضاف إلى المسألة التي أشار إليها أخونا أن إزالة الأنجاس من باب التروك ليست من باب العبادات.
جميل. أيضا يسأل أحد الأخوة، المقصود في حديثكم في إزالة النجاسة هل هو الوضوء أم عين النجاسة التي تكون على الأرض أو الملابس؟
أنا ما فهمت.
كان يقول مثلا استعمال مثلا المطهرات هي فقط لإزالة النجاسة لكنها لا تصلح كوضوء يتوضأ بها ترفع الحدث.
نعم، قصدي يقصد أنواع المياه يعني.
نعم.
لا، هي لإزالة الأنجاس ورفع الأحدث، لكن هو يقصد فيما يظهر الله أعلم ما يزال من النجاس بأنواع المطهرات. هذا صحيح.
صحيح.
هذا خاص بالنجاسات، فلا يأتي إنسان يأخذ مثلا ديتول مثلا يقول توضأ مثلا
توضأ بالديتول.
لا، هذا لأجل تنظيف المحل مثلا.
جميل. إيه،
فالمقصود هو لأن هذا، لماذا؟ لأن ذات النجاسات أوسع، وهذا تنبيه جزاه الله خير. طيب، هذا جميل. وهو أن أنا أشرت إلى أن إزالة النجاسات من باب التروك، وما كان من باب التروك ما يحتاج إلى نية.
يا سلام.
ما يحتاج إليه. لو إنسان عليه نجاسة مثلا في ثوبه وذهب لغسلها، ثم هو مر في طريقه بما فخاض في الماء فزالت النجاسة، خلاص انتهى الأمر. لكن أراد يتوضأ ومر أو يغتسل فمر بماء فعام في الماء بجمع بدنه، هل نقول يكفيه جنب؟ لا، ما دام ما نوى رفع الحدث يجب عليه أن يغتسل.
جميل.
لأن هذا عبادة والأعمال بالنيات، أما النجاسة فمن باب التروك، ومن باب التروك المقصود منه هو اجتنابها.
جميل.
وتركها فتحسن جرد التارك.
أبو زيد من تونس يقول هل الشمس إذا مرت على النجاسة لفترات طويلة تزيلها؟
نعم، وهذا أيضا داخل فيما تقدم، وهو اختيار الإحناء رحمة الله عليهم، وهو الصحيح. يعني لو كان عندك مثلا أنت بساط أو ثوب فبقي في الشمس مدة طويلة أو مدة يسيرة حسب الجو، فمع مرور الريح والهواء والشمس النجاسة ذهبت تماما، في هذه الحال يطهر هذا. وبعضهم فرق بين الأرض وبين ما يلبس نحو ذلك، لكن ينبغي النظر. أحيانا قد لا تظهر النجاسة، لا تكون موجودة، ولهذا لو وضع عليها ماء ظهرت رائحته، لكن حينا يعلم زوال النجاسة. فالنبي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري معلقا، ووصله أبو داود من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر، وفي زيادة أي صحيح، وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فاكتفى عليه الصلاة والسلام بأن مرور الهواء والريح والشمس كافر. قد يقول طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهريقوا على بول سجل من ماء، ما ترك البول لأجلي الآن يزول، نقولها لأن هذه نجاسة ويعد الصلاة وقد يجهل موضعها، فاحتاج النبي عليه السلام أن يبادر بإزالتها للحاجة إلى ذلك. لكن الأصل أن النجاسات حين توجد مثلا وتزول بالشمس والريح ونحو ذلك ولا يظهر الأثر، فالصحيح هو الطهارة على القاعدة المتقدمة أن الذوات تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف طاهرة فالذوات طاهرة. نعم.
بدرية هنا تقول ما أعظم هذا الإسلام، وهو يتحدث عن هذه الجزئيات البسيطة في حياة المسلم، خصوصا ما يتعلق بإزالة النجاسات والأقدار.
نعم، هذا كلام مهم. والحق كثير من أهل العلم حين يتكلموا بالتوحيد والعقيدة، في باب التوحيد والعقيدة يشيرون إلى هذا المعشرة الأخوة بارك الله فيها، وهو أنه هذا الشرع شرع جاء بالزكاة والزكاة والطهارة والطهر، دين الفطرة، دين النقاء. ولذا تجد الأخبار والأدلة في باب الطهارة أحاديث عظيمة لا يعرفها، حرم منها أولئك القوم ممن لم يكن من أهل هذا الدين. ولذا يقول العلماء رحمة الله عليهم إذا كان الشرع جاء بهذه الأمور وبين أحكامه، أداب الخلاء، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، إزالة النجاسة الطاهرة، فكيف في أمر التوحيد والعقيدة؟ والإسلام دين الفطرة، حين يتطهر الإنسان ويعمل بخصال الفطرة روحه تطيب ونفسه تطيب، ولها تجتمع لها الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فيقبل على العبادة ويقبل على الخير، وتزكو نفسه وتطيب وتطيب أخلاقه. وهذا من أعظم أخلاق الإسلام، هو هذا الباب من باب الطهارة. ولذا افتتح العلماء كتب الفقه بهذا الكتاب قبل الشروع في غيره، لأنه بعد ذلك يدخل على جميع أحكامه المطهر. ونلحظ في كثير من الأحكام وستأتي إن شاء الله هو الطهارة في كل حال، وأن المسلم يشرع أن يكون متطهرا في جميع أحواله، حتى في باب العبادات كلها يشرع أن يكون متطهرا، وحتى في باب المعاملات يشرع أن يكون متطهرا. مع الإنسان حال التعامل ما يجب عليه يتوضأ، لكن إذا خرج من بيته يسن أن يتطهر، إذا جلس مع إخوانه يسن أن يتطهر، إذا خرج من بيته يكون على طهر في كل الأحوال. هذا من أعظم أسباب يعني حصول الخير ودوام المحبة وزكاء النفس وزكاتها. نعم.
صلى الله عليكم. لعل يكون السؤال الأخير في هذا الباب حتى لا نطيل. أمجد يقول: هل يجب على كل من أراد أن يتطهر من ماء أن يتأكد منه أولا، أم أن الأصل فيه أنه باق على خلقته؟
وأخونا أشار إلى قاعدة ستأتينا إن شاء الله، وهي من مسائل هذا الباب أو هذا الكتاب، ويقال من أراد أن يتطهر لا حاجة ينظر في الماء ولا يفتح على نفسه،
يرتاح الموسوسين يا شيخ،
بس بل هذا محل هذا راحة لأهل الإسلام.
صحيح.
وهو أن الماء الأصل فيه الطهارة، سيأتينا، فلا حاجة تنظر، عندك ماء سواء كان ينزل من الصنبور من البزبوز أو عندك ماء في إناء فالأصطر، حتى لو رأيته متغيرا فالأصل الطهارة. أنت مثلا عندك ماء في بركة، عندك ماء في غدير مثلا في البر أو في سيارة تكون نحو ذلك، أو في بيتك أو في أي مكان، أصل طهارة المياه، حتى لو وجده متغير الرائحة، إلا أن يزول هذا الوصف ويخلفه ضده، هذا أمر يحتاج إلى يزول هذا الوصف ويرده، ولهذا البقاء على الأصل، وهذا سيأتينا إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
نعم. يقول رحمه الله: فإن تغير، هذا إشارة إلى ما سبق وهو الطهور، لأن الطهور بيّن لنا حكمه رحمه الله، لكن هذا الماء الطهور قد يتغير فيحتاج إلى معرفة هذا الماء. فالمصنف رحمه الله من حسن ترتيبه ونظمه لهذا الكلام على هذا النثر قال: فإن تغير هذا الماء الباقي على خلقته بغير ممازج، غير ممازج الشيء ما يتحلل، غير ممازج يعني لا يتحلل، الخشب ما يتحلل مثلا في المبرد، الكافور قطع الكافور نوع من الطيب يوضع حنوط للميت مثلا، ها، فإنه إذا وضع يبقى وإن كان له رائحة، أو دهن، الدهن سائل، طيب شلون لا يمازج؟ الدهن إذا وقع في الماء ماذا؟ يطفو،
ارتفع، صحيح،
ويشكل طبقة، يشكل طبقة، وقد يكون له لون، قد يكون له لون، كقطع كافور، قولك كقطع كافور، نبهوا رحمة الله عليه في كتب أخرى أن الكافور إذا كان مدقوقا، إذا كان مدقوق مطحون، في هذه الحالة له حكم آخر. المدقوق هل يمازج ولا ما يمازج؟
يمازج.
يمازج. إذا خرج عن هذا الوصف فيأخذ حكما آخر، وهذا سيأتينا في المازج الطاهر. لكن إذا قطع الكافور كانت قطع غير مطحونة، ليست مدقوقة بل على حالها، أو دهن، أو بملح مائي، شوف ملح مائي، قد يقول قال لماذا قالوا ملح؟ هل هناك ملح غير مائي؟ نعم، ملح جبلي، الملح الذي يؤخذ من عروق الأرض أو من مواطن يعرفه يعني أهل معرفة في هذا، هم يقولون الملح، ما هو الملح المائي؟ نعلم أن البحر حينما يمد ثم يجزر، إذا جزر يكون طبقة ملحية يابسة.
صحيح.
يابسة. تأخذ القطعة تكون ملح، لأن هذا الماء تجمد وصار ملح. لو أخذ إنسان هذه القطعة من الملح وأصلها ماذا؟ ماء بحر. ماء بحر أصلها ماء، ليس أصلها ماء، ليس أصلها ملحا جبليا أو ما يؤخذ من عروق الأرض مثلا. فوضعه إنسان في ماء طهور، وضع هذا الماء الملح المائي في ماء، قال أو سخن بنجس. سخن بنجس يعني أخذ نجاسة، على قول الجمهور روث السباع مثلا، فسخن بها هذا الماء كره، يعني كره. يرجع إلى هذه المسائل الأربع: الذي مزجه قطع كافور، والذي مزجه أو وقع فيه دهن، يعني وقع في قطع كافور أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس يكره. طيب إذا كان الماء، إذا كان الماء عندكم يرفع الحدث ويزيل الخبث باقي على وصفه، لماذا يكره؟ قالوا سبب الكراهة ما هي؟ أنه اختلف فيه. بعض أهل العلم قالوا إن الماء إذا وقع في قطع كافور فإنه يرتفع من وصف الطاهر إلى وصف الطهور إلى وصف الطاهر، من الوصف الذي يرفع الحدث فيكون ماء هو ماء طاهر يجوز الانتفاع به لكن لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأنه تغير وصفه. فلأن بعض العلم قالوا إن يرفع الحدث يكون في المذهب يكره، لكن يقال الصحيح أن الخلاف لا يصح التعليل به، قاعدة لا يصح التعليل بالخلاف، هذا من حيث الجملة لا يصح. سن قال هذا الماء يكره، هذا المأكول يجب الوضوء منه، قيل ماذا؟ قيل أنت توجب، قال أنا لا أوجب الوضوء منه، لكن للخلاف فيه مثلا. أو هذا المأكول من صلى وقد أكله فيسن له أي فأقول عليه يتوضأ خروجا من خلاف من أوجب الوضوء، من أكل من يعني أكل منه فعليه يعيد الصلاة بعد التطهر، لأن بعض العلم يرى نقض الوضوء به كلحم الإبل مثلا. فهم قالوا يكره لأجل الخلاف، والصحيح أنه لا يصح التعليل بالخلاف، لأن التعليل بماذا؟ بالأدلة.
صحيح.
حين تعلل وتقول هذا مكروه، الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية خمسة كما ذكر العلماء، ومنها الكراهة. وإذا كانت حكما شرعيا فلا بد من الدليل، وليس من الأدلة التي هي أصول هو اختلاف العلماء. فلهذا يقال التعليل بالخلاف كما تعليل عليل مريض ضعيف.
صحيح.
إنما إذا قوي الخلاف يعلل بالخلاف، متى؟ حين يقوى الخلاف فلا بأس. في هذه الحالة، وهذه مسألة يعني خارج عن البحث هذا، لكن لما ذكرت شار إلى أنه حين يقوى الخلاف في هذه الحالة نقول له ينبغي لك مثلا أن تتوضأ، ينبغي لك أن تعيد الصلاة خروجا من خلاله، حتى ماذا يعني تخرج من صلاتك بيقين. والصحيح صحيح كما تقدم أن الكراهة حكم شرعي، أن الكراهة حكم شرعي.
جميل.
ويحضرني قصة في هذا إذا كان
تفضل.
قصة سبق ذكرتها في أحد الدروس، وهي مسألة الخروج من الخلاف، وهذه مسألة تحتمل هل يعني يقوى ولا مقوى. يقال إن ابن رشيد رحمه الله وهو أحد علماء القرن السابع والقرن الثامن سنة 721 رحمه الله، لقي ابن دقيق العيد، لقي ابن دقيق العيد في القاهرة في رحلته، فرفعت له ورقة ابن دقيق العيد رحمه الله فيها سؤال عن البسملة، هل تقرأ أو لا تقرأ، وكان ذلك الوقت ومالك رحمه الله، فقال ابن دقيق العيد يقرأها. المالكي لا يرون قراءته، بسم الله الرحمن الرحيم لا يرون قراءتها ولا يشرع قراءتها. ف حين سمعه يجيب بهذا وهو على مذهب مالك، قال ابن رشيد: ألا أذكر لكم يا إمام ما يوافق اختياركم؟ قال نعم. قال إن أبا حفص ابن شاهين قال أردت أن أقول الميانجي فسبق على لساني ابن شاهين. يقول إن أبا حفص ابن شاهين صلى خلف المازري رحمه الله، وتفسع 536 من علماء القرن السادس وآخر القرن الخامس، صلى وكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقرأها، وإمام مالكي كبير. فلما فرغ قال له أبو حفص أنت إمام العصر وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يؤخذ عنك وكيف تقرأها وأنت لا تراها، أنت على مذهب مالك يعني. فقال اسمع يا عمر، يقوله المازري اسمع أنا إن قرأتها فصلاتي صحيحة على قول إمامي، وأيضا أتحرز بها من بطلانها على قول من خالف ممن يجعلها واجبة، وأن عدم قراءتها يبطل الصلاة مذهب الشافعي. فأريد أن أحتاط لديني بما لا أخالف قول إمامي. قال وهو مصغ إلي ابن قرعين، فقال حسن ما قلت لكن التاريخ يأبى ما قلت، التاريخ يأبى. قال إنما هو أبو حفص الميانشي. قال الآن صح ما قلت، لأن أبو حفص بن شاهين وكلاهما اسم عمر سابق للمازري، أبو حفص الميانشي هذا أدرك المازري ولعله يعني من طلابه. فالشاهد أنه الاحتياط عند أهل العلم يعني يعملون به لكن لا يجعل قاعدة بل في التفصيل، وله صور ومسائل كثيرة. إنما الصحيح أنه حين يتغير ويكون ما عند الله، نقول أنه لا كراهة فيه، فالكراهة حكم شرعي ولا يقال هذا مكروه إلا بدليل. ثم غالب المياه لا بد أن تتغير،
صحيح
ما يمكن، نادر لا بد أن تتغير بأشياء من الطاهرات.
نعم. أحسن الله عليكم. أبو عبد الملك يسأل يقول ما نوع الكراهة في هذه العبارة شيخنا؟
الكراهة على طريقة أهل الأصول وعلى طريقة أهل العلم المتأخر، ليست الكراهة التي جاءت الشرع كما ذكر سبحانه جمل المحرمات ثم ختم بقوله سبحانه ذلك كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، أي محرما.
جميل.
لكن الكراهة هنا كما قال أهل العلم المكروه تعريفه عندهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
أحسن الله عليكم شيخنا. الحلقة مرت سريعا الحقيقة مع هذه الإطلالات الجميلة منكم شيخنا على هذا الباب المهم جدا اللي يحتاجه كل مسلم ومسلمة في أي مكان على ثرى هذه الأرض. شكرا لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم المشاهدين الكرام على طيب المتابعة والمشاركة لنا في هذه الحلقة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. شكرا لكم، نلقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء